أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها عن المشركين وكيف أنهم يعبدون من دون الله عز وجل ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وأخبر أنهم يعبدون من يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آخر، فالمشركون منهم من يعبد الأحجار والأصنام، ومنهم من يعبد إنسانا، ومنهم من يعبد الجان، ومنهم من يعبد الملائكة. وقد يعبد هؤلاء المشركون هذه الآلهة التي يزعمون، ومع ذلك هذه الآلهة تتبرأ منهم ومن عبادتهم. ولذلك المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنه إلههم يبرأ إلى الله عز وجل من ذلك كما ذكرنا في الحديث السابق. كذلك العزى عبد الأحجار والأصنام، ومنهم من يعبد إنسانا، ومنهم من يعبد الجان، ومنهم من يعبد الملائكة. وقد يعبد هؤلاء المشركون هذه الآلهة التي يزعمون، ومع ذلك هذه الآلهة تتبرأ منهم ومن عبادتهم. ولذلك المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنه إلههم يبرأ إلى الله عز وجل من ذلك كما ذكرنا في الحديث السابق. كذلك العزير الذي زعمت يهود أنه ابن لله سبحانه، قالت يهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله لعنهم الله، أن يؤفكون، كيف يصرفون عن توحيد الله إلى عبادة هؤلاء الذين لا يرضون أبدا عن مثل هذه العبادة، الذين يتنافسون في عبادة الله سبحانه. فالملائكة يعبدون الله سبحانه، المسيح يعبد الله عليه الصلاة والسلام، عزير يعبد الله، كل خلق الله سبحانه تبارك وتعالى من الصالحين يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء يعبدونهم من دون الله سبحانه بزعمهم وافترائهم على الله الكذب وافترائهم على هؤلاء أيضا. أيضا قيل إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن، وكان العرب يعبدون الجن من دون الله، وكان منهم وكانوا يخافون من الجن، وخوفهم من الجن سبب تلاعب الجن بهم. فكان العرب إذا خرج أحد منهم إلى طريق في صحراء مثلا وهو مسافر، فإذا به أول ما ينزل منزلا في صحراء يقوم ينادي بأعلى صوته في الصحراء ويقول: أعوذ برب هذا الوادي، أعوذ يعني أستجير برب هذا الوادي. طبعا ما يقصدش ربنا سبحانه تبارك وتعالى، وإنما يقصد إنه ملك هذا الوادي من الجن، يعني من الجن. تقوم الجن يفرحون بهذا الشيء، فإذا جه حد من هؤلاء المشركين مرة ولم يقل ذلك يبتدي الجن يلعب به، لأنه قلبه خرب، لا يعبد الله، ملوش عاصم من الله سبحانه، ملوش واقي من الله، ما بيذكرش ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه بيشرك بالله، لذلك يتركه وشركه مع الشياطين ومع الجان يتلعبون به كما يشاءون. فكان هؤلاء العرب يعبدون الجن بمثل هذه الطريقة، بالدعاء والاستغاثة والاستجارة بهم. وبعدين أسلمت هؤلاء الجن، والعرب فضلوا على ما هم فيه يعبدون الجن ويدعونهم من دون الله. وربنا يقول لنا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فازدادوا رهقا وتعبا بسبب عبادتهم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما استراحوا أبدا. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبرأوا منهم وعبدوا الله سبحانه واستمعوا للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في حقهم قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذا الجن قالوا هذا الشيء وهؤلاء المشركون فضلوا يعبدون من دون الله ومجدرين إن اللي بيعبدوهم من دون الله قد أسلموا لله رب العالمين سبحانه. أولئك الذين يدعونهم من دون الله هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وأما الذين يعبدون هؤلاء من دون الله في غفلة متحيرون. ثم قال الله سبحانه عمن يعبده قال يرجون رحمته ويخافون عذابه. أيهم أقرب؟ يتنافسون. فدي صفة عباد الله الصالحين، التنافس في حب الله سبحانه والتنافس في رضا الله وعبادة الله سبحانه، زي يقول لنا ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في طاعة الله وفي طريق الجنة المتنافسون من المؤمنين يتنافسون على ذلك، كل منهم يحب أن يكون من السابقين، ومش كل الخلق حيكون السابقين ولا أكثرهم بل الأقل. قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة عدد كبير من الأولين وقليل من الآخرين، فكأن المقربين أصحاب الجنة السابقين دول الأقل من العدد في وسط المؤمنين. قال لنا سبحانه تبارك وتعالى في صفاتهم أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه، إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا، والمقصد إنه مخوف، يعني عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى يخوف. فالإنسان الذي يعرف قدرة الله سبحانه ويعرف ما عند الله من نار ومن عذاب يخاف من ربه سبحانه ويحذر هذا العذاب. هيحذر بإيه؟ مش هيقول أنا خايف ويقعد ساكت، ولكن هيعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى، يجتنب المحاذير، يجتنب أنه يقع في غضب الله سبحانه ومعاصي الله سبحانه تبارك وتعالى. إن عذاب ربك كان محذورا كان مخوفا. مين اللي هيخاف العذاب؟ المؤمنون. المؤمن يخاف عذاب الله عز وجل، أما الكافر مش هم حاجة، مش على باله هذا شيء، بل هو بيدعو ربه ويقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لسه هنستنى اليوم القيامة لا هتولنا دلوقتي. الكافر غبي لا يفكر، ولذلك يطلب العذاب مستعجلا به من الآن، أمطر علينا حجارة من السماء خلصنا هات لنا هذا العذاب، استعجالا وتكذيبا. ما هو يستعجل ليه؟ لأنه مكذب، ما فيش عذاب. يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لفي خلق جديد، هنبعث تاني؟ لا ما فيش بعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر نظن الكفرة. لذلك لما هم حاسين أنه الأمر أمر طبيعي أنه حنعيش، الطبيعة خلتنا نعيش، بعد كده حنموت، مين اللي حيبعثنا تاني؟ مفيش بعث بعد ذلك. فلذلك بيقوم بقى يتهور في الكلام ويطلب العذاب لأنه في اعتقادي مش هيحصل، لن يأتي هذا العذاب. فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى إن عذاب ربك كان محذورا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن هنا بمعنى ما النافية، والمعنى ما من قرية، كل قرية خلقها الله عز وجل مصيرها في النهاية للتخريب، تخرب هذه القرية قبل يوم القيامة، سيكون خراب الدنيا جميعها. كل قرية كانت عامرة في يوم من الأيام، العمران بيبقى بإيه؟ العمران بإن في إنسان، في بني آدم مولود في هذا المكان، الإنسان يعمر المكان. فإذا قضى الله عز وجل على العباد بالهلاك وبالموت، فإذا مات العباد مين اللي هيعمر هذه الأرض؟ فعلى ذلك المعنى إن ما فيش خلود لحد أبدا، وإن الكل لابد وأن يفنيهم الله سبحانه، ولا يبقى إلا الله وحده لا شريك له. إن من قرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها، بإهلاك أهلها. والإهلاك أنواع، إما الموت الذي يأتي على الناس، وإما الخراب الذي يأتي على العصاة. فقال سبحانه: إلا نحن مهلكوها أو معذبوها. يا إما إهلاك بأن نموت الخلق اللي عليها، كانوا صالحين كانوا طالحين، أو معذبوها بتخريبها على أهلها الذين يستحقون العذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. أو معذبوها، يعذبها بإيه؟ بالمعاصي. ولذلك في تقدم في أول السورة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية، الله عز وجل قضى وقدر على قرية بالهلاك، أمرنا مترفيها، أمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر، أمرناهم بالشرع، آتيناهم كتابا وأرسلنا إليهم رسولا حتى نقيم عليهم الحجة، ونحن أعلم أنهم لن يستجيب، ربنا عارف أن دول مش هيستجيب. وأراد الله عز وجل عذاب هؤلاء العصاة المجرمين الكفرة، فأرسل إليهم رسولا ليقيم عليهم الحجة، فجاءهم الرسول وجاءهم كتاب رب العالمين فرفضوا وكذبوا وأعرضوا. فآمرنا هؤلاء، أي كثرنا عددهم وكثرنا أموالهم ونمينا زروعهم وأنعامهم، فلما كثروا عددا وكثرت أموالهم وداءتهم الشريعة فرفضوها، خربنا القرية فوق أهلها، قال فدمرناهم تدميرا. قال سبحانه تبارك وتعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مكتوبة في اللوح المحفوظ، هلاك القرية الفلانية في اليوم الفلاني، هلاك العباد الفلانيون في اليوم الفلاني، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات، الصورة دي صورة مكية زي ما احنا عارفين، نزلت في مكة، ومكة كان سنين التحدي اللي الكفرة يتحداهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بالقرآن: آمنوا آمنوا، ما بتؤمنوش طيب هذا معجزة، ائتوا بكتاب مثله، ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله. فالقرآن أعظم الآيات وأعظم المعجزات، ولكن الكفار عرفوا أنه الحق من عند رب العالمين وتعنتوا، قالوا لا مش عايزين المعجزة اللي هي كتاب يقرأ، لا ده احنا عايزين معجزة تانية من نوع المعجزات الحسية اللي نراها أمامنا. وبدوا بقى يتفننوا وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وكل ده لو عملتهن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لما تجيب لنا كتاب من رب العالمين، طب هو كتبه؟ لا لا لا، احنا عايزين كتاب تاني، عايزين ورقة تنزل علينا من السماء ممضية مضاها ربنا يقول لنا ده من عنده. يستعبطوا، قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كفره، أحد أبناء عمومته، يذهب إليه ويقوم يقول له بقى متعنتا: أنا مش هنؤمن لك لغاية ما تعمل لي اللي أنا عايزه، عايز أشوف كده حاجة نازلة من السماء بتقول لي آمن بهذا، وإذا شفتها ما ظنش أن أنا هنؤمن، يعني كمان بقفلها من أول، إن نزل لي حاجة من السماء تقول لي أآمن، وإذا نزلت برضو مش هنؤمن، يعني ما تعتقدش هذا إني نؤمن بك. فلذلك لما تعنته ربنا سبحانه تبارك وتعالى رحمته عظيمة جدا جدا، يعني لو أنزل عليهم آية زي ما أنزل على الذين طلبوا المائدة من السماء، لو نزلت الآية يقوم بعدها يجي ايه؟ بعدها العذاب على طول، والعذاب المستأصل. وذلك جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان شئت اتيناهم بآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يسأل جبريل: طيب وبعدين اذا نزل الآية هيكون ايه؟ قال: العذاب. العذاب هيجي الآية وكده وبس؟ لا، الآية ما هو اللي بيؤمن بالغيب ده اللي ينفعه ايمانه، اما الذي لا يؤمن الا اذا رأى الآية يبقى في الحالة دي خلاص هتيجي الآية يبقى شاهد الغيب مشاهدا أمامه. إذا كذب وأعرض ولم يستجب يجي العذاب على الجميع يهلكهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يمنع هذه الآيات عنهم هذا منع رحمة منه سبحانه وتبارك وتعالى وليس تعذيبا لهؤلاء، إنه استأنى بهم لعلهم يؤمنون، فآمن منهم كثيرون وخلف منهم أولادا آمنوا بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. شوف القرون السابقة، آدي قوم فرعون وقبلهم كان عاد وثمود وقوم لوط، كل هؤلاء جاتهم الآيات من عند الله فلم يؤمنوا وجاءهم العذاب من بعدها. فلذلك لن ننزل عليكم آية عامة من السماء يراها هؤلاء وإلا عذبناهم. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني أدي من أعظم الآيات اللي طلبها الناس، وثمود كانوا متعنتين مع نبيهم صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وثمود قريبين من المدينة، إن بين المدينة وبين ديار الشام حجر ثمود معروف، وكانوا يمرون عليهم في رحلتهم إلى الشام. فثمود طلبوا من نبيهم صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام آية، وبدوا يتفننوا بقى هم في الآية اللي عايزينها، عايزين ناقة، عايزين جمل بس يكون أنثى، وإن الجمل ده يتولد قدامنا يطلع لنا صخرة تتفتح يطلع من جواها هذا الجمل أو هذه الناقة، والناقة يكون معاها ابنها. يعني قاعدين يتفننوا بقى، طلع لنا الجمل بالصورة الفلانية. فقال لهم طيب لو أتيتكم بهذه الآية تؤمنون؟ قالوا أيوه نؤمن. فإذا بالله عز وجل يعطيهم هذه الآية، الجبل يقوم ينفتح الصخرة في الجبل وتطلع منها ناقة والناقة معها فصيلها. لما رأوا الآية كادوا يسلمون مع نبيهم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبدوا يتدافعون فيما بينهم، انت هتسلم انت هتسلم لا ما تسلمش، لغاية ما رفضوا هذه الآية ورفضوا الإيمان بنبيهم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبدوا يفسدون في الأرض. الأول كانوا خايفين لأن شافوا معجزة أمامهم، كعادة الكافر في خوفه من المعجزة، يقوم الكافر ممكن يشوف آية قدامه، يشوف واحد من المسلمين أو واحد من الصالحين عامل فيه حاجة من الحاجات يقوم يخاف منه بس ما يتبعهوش. فالكفار كانوا يرون آيات للنبي صلوات الله وسلامه عليه، رأوا وعلموا أنه حق صلوات الله وسلامه عليه، في قلوبهم اليقين أن ده رسول من عند رب العالمين، أما اللي على ألسنتهم عدم الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، وهم يخافون منه عليه الصلاة والسلام. فكذلك هؤلاء رأوا هذه الآية راحوا قالوا إحنا هنؤمن، لا مش هنؤمن بس خايفين من الناقة. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أما قالوا ماشي خوفا ان آية حصلت الا تعمل فينا حاجة، ما هي ناقة ضخمة تشرب في البير يوم كامل تشرب من البئر بتاعهم، فعلى ذلك خافوا منها. شيء ورا شيء بدأ يقل في قلوبهم الخوف والرهبة لغاية ما كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقسموا بالله لنويتنه واهله، وارادوا قتل نبيهم صالح نبينا عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على عقر الناقة فعقروا الناقة ووافقوا على ذلك، فجاء العذاب من عند رب العالمين على هؤلاء بما هو معروف في محله. الغرض ان هنا بيقول لنا اتينا ثمود الناقة مبصرة، كأن المعنى هنا ان آية بينة واضحة يبصرها كل انسان، فمن شدة بيانها ووضوحها وجلاء امرها كأن هي اللي مبصرة، كأن البصر كله هي هذه الناقة، الناقة مبصرة، والأصل إنها بينة واضحة لهؤلاء يبصرونها، فأعطاها وصفهم لكمال بيان هذه الآية، كأنه يقول آية جلية واضحة مضيئة بينة. آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا وكذبوا بالآية وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات من عند الله عز وجل تخويف لعباده، لأن ما من قوم قوم جاءتهم الآية التي طلبوها فكذبوا إلا وأهلكهم الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية بعظيم قدرته سبحانه، وأنه محيط بكل شيء علما ومحيط بعباده، فلا يقدرون أن يفروا ولا أن يعجزوا ربهم هربا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، ربك محيط بالناس، أحاط بكل شيء علما، علم كل شيء، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، سره وعلانيته، نية الإنسان وما يعلنه، أعلم الله كل شيء ما كان وما سيكون، بل وما لن يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة وتمكنا من كل شيء، فهو القادر على كل شيء، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعز ويذل سبحانه تبارك وتعالى. فقال يطمئن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: الله يعصمك من الناس. وأخبره صلوات الله وسلامه عليه: إن ربك أحاط بالناس، مهما كادوا لك فهم لن يخرجوا عن قضاء الله وقدره سبحانه، ولن يخرجوا عن إرادة الله فهي سبحانه، ولن يخرجوا عن إرادة الله فقد أحاط بهم. فإن تركهم تركهم يملي لهم، قال وأملي لهم إن كيدي متين، ولا يعجزون الله أبدا، ولا يقدرون أن يهربوا من قضاء الله وقدره. فقال إن ربك أحاط بالناس. قالوا الناس أهل مكة، والمعنى يعني هؤلاء الذين أذوه قد علمنا ذلك وأحطنا علما بما صنعوا وأحطنا بهم، فلا يقدرون أن يهربوا من قضائنا ولا من عذابنا. فكان من عذابه لهم أو لبعضهم ما كان في يوم بدر وما جرى عليهم في يوم فتح مكة. فقد طمأن النبي صلى الله عليه وسلم: سننصرك، فنصره في يوم بدر ونصره في غيرها، وفتح له مكة، وصاروا بعد العز صاروا أذل، يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسترجونه ويقولون: أنت أخ كريم وابن أخ كريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى على الخصوص، وإن كان المعنى في العموم، وإن كان المعنى في العموم إن كل الناس قد أحاط الله عز وجل بهم علما، وأحاط بهم قدرة وتمكنا منهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا التي أريناك، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، هي رؤيا عين أريها النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد رأى رؤيا عين. والبعض يقول إن المقصود بها الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، إن قبل الحديبية قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة وأنه يفتحها، وأخبر أصحابه أنه رأى أنه يدخل مكة. فلما راحوا في يوم الحديبية إذا بالمشركين يصدونهم ويمنعونهم من الدخول، فكانت فتنة لبعض المسلمين منهم عمر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أن ندخل مكة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتك أننا ندخلها هذا العام، أنا قلت لك أن احنا هندخلها السنة دي، فقال له قال فإن داخلوها وإني عبد الله ولن يتركني ربي سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض أنه هذا حصل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح مكة وأنه سيدخل مكة، رأى رؤية منامية في هذا الشيء، ولكن ليست هذه هي تفسير هذه الآية. إن الرؤية المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة، وهذه الصورة صورة مكية قبل ما هاجر صلى الله عليه وسلم بكثير، فهنا الرؤية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤية عين، ما قالوش إنه الرؤية التي أريناك، قال الرؤية التي أريناك، والمقصد ما رأيت بعينه. رأى بعينه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، رأى المشاهد الكثيرة ورجع فأخبرهم عن بيت المقدس وسألوه أن يخبرهم عن ما في بيت المقدس، فوصفه لهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الفتنة التي كانت للناس رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لو كانت هذه رؤية منامية، لما الإنسان يشوف في منامه كل شيء، وعمر ما حد بيكذب إنسان آخر ما يقول له شفت إيه في المنام، ما هو منام شفت اللي شفته في المنام، ما فيش فيها وجه لإعجاز الإنسان إنه شاف في منامه شيئا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم وقال لهم أنا شفت مبارح إن أنا شفت بيت المقدس وإني طلعت السماء ونزلت الأرض وعملت كذا، ولا شيء هيعملوا رؤية، كل واحد يشوف في منامه أي شيء. لكن الأمر اللي جعلهم يستغربون واللي جعل أو كان فتنة لهؤلاء الكفار بل ولبعض المسلمين، إنه أخبر إنه ذهب صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق، وبعدين ركب على البراق صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بيت المقدس، وهنا يصل لبيت المقدس، وبعدين يصعد في المعراج إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار ويوصل لسدرة المنتهى ويخاطب ربه سبحانه ويخاطبه ويكلمه ربه وينزل إلى الأرض، كل هذا في جزء من الليل وهو في اليقظان، أهو اللي كان فتنة للناس. فالرؤية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم هي المشاهد اللي كانت في إسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين وأخبرهم بما حدث في هذه الليلة، فبقوا المشركون اللي سقف بإيده، اللي صفر ببقه، اللي حط إيده في دماغه، اللي ينحني متعدد، كل واحد عمال مذهول مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وغير مصدق، وكأنهم بحركاتهم دي اللي بيعملوها ان بيقولوا يعني ان ما لقيتش الا الكذبة الكبيرة قوي قوي دي اللي تقولها، ما انت بتقول لنا بيجي عليك الوحي من السماء وبنسكت، يجي لك الوحي من السماء وكمان انت طلعت للسماء ونزلت. فراحوا للمسلمين يقولون لهم ذلك، فمن المسلمين من فتن بهذا الشيء فإذا به يرجع على عقبيه، ومنهم من ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان على رأس هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر الصديق لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة بيت المقدس، فقال إن قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. أبو بكر الصديق من غير ما يروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. فقيل له أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ صدقه حتى مش روح تسمع منه الأول قبل ما تصدق. فقال أين عقولكم، أنا أصدقه بخبر السماء فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس والسماء أبعد منها بكثير. إذا كنت أصدقه أنه ليل نهار بينزل عليه جبريل يخبره بخبر السماء، مش هصدقه أنه هو يذهب لبيت المقدس ويجي ويطلع للسماء وينزل فيها ليلة واحدة، لا أصدق أنا بهذا الشيء. ولقب بالصديق منذ هذا اليوم. فالغرض أن الرؤية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت ليلة الإسراء والمعراج، ما رآه في بيت المقدس وما رآه في السماء صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه سبحانه وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة، اختبار وابتلاء للناس، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الفظيعة اللي ربنا قال لنا عنها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية أخبرنا الله عز وجل عن عذاب جهنم فيه من هذا العذاب، شجرة في نار جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا خلطا من حميم. هنا الكفار سمعوا هذا الشيء، فتبجح اثنان من الكفار أبو جهل وابن الزبعرة لعنة الله عليهما، الاثنين اتبجحوا وقالوا ايه ده، بيخبرنا عن شجرة في جهنم يبقى نار، والنار بتاكل الشجر، شجرة جوه النار مولودة والشجرة عايشة وناس حياكلوا منها في النار، شجرة الزقوم. بدوا يتريقوا على هذه الشجرة قولا وعملا، قولا قالوا هذا الشيء، عملا اذا بأبي جهل يدعو الناس يقول شجر زقوم ايه ده، هو يقصد شجرة الزقوم اللي احنا نعرفه اللي هو تمر يسرب بالزبدة، تعالى ونتزقم، تعالى تعالى ناكل زقوم، تعالى، بيتريق على النبي صلى الله عليه وسلم، واذا به يجيب حبة تمر ويحط عليهم زبد وتعالوا كلوا اهو ده الزقوم اللي يقول لكم عليه، بيتريق بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فربنا اخبر انت بتتريق، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم مثلك، ها انت ايها المتكبر، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه الشجرة قطرة منها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لو أنها نزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس مياه بحارهم ومياه أنهارهم، أفسدت على الناس لو قطرة واحدة لمررت مياه البحار ومياه الآبار ومياه الأنهار، قطرة من هذه الشجرة. فكيف بمن شرابه هذه الشجرة أو طعامه من هذه الشجرة والعياذ بالله. قال لنا والشجرة الملعونة، يعني اللي ما فيهاش رحمة، هذه الشجرة فهي في النار وليست من أشجار الجنة. والشجرة الملعونة في القرآن جعلناها فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم ونخوف هؤلاء الكفار بآيات العذاب. الكافر يعمل إيه لما يسمع آيات العذاب؟ قال فما يزيدهم إلا نفورا، ينفرون عنك ويهربون من الاستجابة لك صلوات الله وسلامه عليه، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستكبروا أشد الاستكبار وطغوا، الطغيان مجاوزة الحد، فجاوزوا حدهم من أنهم عبيد، فإذا بهم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون من ربهم سبحانه وتبارك وتعالى مما قالوه. قال وما نزيدهم، فما نزيد يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، فينفرون عن الاستجابة ويستكبرون استكبارا وعلوا كبيرا. هذا الاستكبار وهذا العلو من أصله بيقلده في مين؟ بيقلده في الشيطان إبليس، وكل إنسان مستكبر القدوة بتاعته إبليس في استكباره، والاستكبار في قلب الإنسان يحرمه من دخول الجنة كما حرم إبليس من التوبة ومن الرحمة ومن جنة رب العالمين. قال سبحانه مذكرا بذلك، وهؤلاء يخوفهم ربهم فيزدادون طغيانا كبيرا، بيقلدوا إبليس. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فهنا كأن الشيء بالشيء يذكر، هؤلاء طغيانهم طغيان كبير، استكبارهم وعلوهم علو عظيم كبير، بيقلدوا إبليس، آدي إبليس وآدي قصة إبليس واللي جرى له. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. شوفوا هنا الاستكبار وشوفوا التعبير اللي في القرآن، لما تقرأ في سورة البقرة كيف صنع إبليس مع ربه سبحانه لما أمره بالسجود لآدم، وتقرأ نفس الشيء كيف يذكره الله عز وجل في سورة الأعراف وكيفية استكبار إبليس على رب العالمين سبحانه، وتقرأ هنا في هذه السورة، ويتنوع الكلام في كل سورة بأسلوب يبين لك كيف احتقر إبليس آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فشوفوا هنا لما يقول لربه سبحانه أأسجد لمن خلقت فينا، أأسجد أنا أسجد لده، شوف هنا بيكلم مين؟ رب العزة سبحانه. وسبحان الله ما أصدره وما أحلمه سبحانه تبارك وتعالى. والله لو شاء ربه سبحانه لأدخله حالا النار، لو شاء حالا لأهلكه وأتلفه سبحانه تبارك وتعالى، ولكن حلم وصبر سبحانه تبارك وتعالى ليقضي أمرا كان مفعولا. يشوف في سورة الحجر يقول لربه سبحانه تبارك وتعالى وهو يسأله إنه يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. بعد اللي انت خلقه من صلصال من طينة مصلصلة لها صور من حمأ من, 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 من حمأ مسنون، أي كان في يوم من الأيام متغير الرائحة، أنا أسجد لهذا الذي تغيرت رائحته وهو طين من حمأ مسنون. وشوفوا هنا الملائكة كلهم قد سجدوا، وهذا إبليس ليس من الملائكة ولكنه كان يعبد ربه مع الملائكة، أما هو من النار هو من الجن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. السجود سجود تعظيم لله سبحانه وتبارك وتعالى وطاع لأمره وتحية لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. إبليس رفض إنه يسجد وقال أسجد لمن خلقت طينا. قال له ربه سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك أخرج منها فإنك رجيم. وهنا قال سبحانه عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، بتوعد بتوعد. وشوفوا البجاحة لما توصل يتعدى حده وقدره مع ربه سبحانه، ها شوف بقى ده اللي انت فضلت عليه، شوف البجاحة في الكلام مع ربه سبحانه. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا طاب، مش سيد منهم حد. شوف مع مين؟ مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الشيطان الذي يعصي ربه سبحانه والذي يتكلم بهذه الطريقة كيف يطيع الإنسان؟ يأمره بالغواية، يأمره بالفاحشة، يأمره بالكذب والبعد عن الله، وربنا حذره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ويقص علينا قصصه كيف احتقر الإنسان أصلا ورفض إنه يسجد له، هذا يكون ناصح للإنسان فيطيع الإنسان ويواليه ويترك عبادة ربه سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى يستاهل ما يحصل له. يتبع إبليس إلى النار، اتبعه في الدنيا في المعاصي ويتبعه يوم القيامة إلى النار، ويتبرأ منه الشيطان يوم القيامة ويقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا حجركم ولا أنتم حجروني ولا هنفعك ولا تنفعوني، ده أنا كفرت بهذا اللي كنت بقوله لكم قبل كده، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال الله سبحانه إن الظالمين لهم عذاب أليم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.